بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن المزايا التي تكون في شهر رمضان. من جملة ذلك الاجتهاد في العبادة والاعتكاف في المساجد، لا سيما في العشر الأخير منه. ما معنى الاعتكاف؟ ربنا عز وجل أمر نبيه إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل: وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن الاعتكاف هو لغة المكث أو في مكان ما. إذن لابد من معتكف ومعتكف فيه ونية. فإذا لازم الإنسان أمرا أو شيئا وحبس نفسه عليه يسمى معتكفا. والاعتكاف عند الإمام الشافعي يصح ولو لحظة من الزمان. فلو دخل الإنسان المسجد وقال: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، ولو مكث فيه دقيقة ثم خرج، يؤجر على ذلك. وعند غيره لا بد من أن يكون صائما وليوم كامل. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، ثم أطلع رأسه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت الأوسط ثم أتيت ثم أتيت، فقيل لي إنها في العشر الأخير أو في العشر الأواخر. كما روى البخاري أيضا عن أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كذلك روت السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. معنى ذلك أنه كان يهتم بهذا العشر الأخير من رمضان. وما معنى شد مئزره؟ أي ترك معاشرة النساء، تفرغ مجتهدا للعبادة، ابتعد عن حظوظ النفس والدنيا بأسرها. ولذلك جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وإن العلاقة حتى مع السماء، مع سيدنا جبريل عليه السلام، يروي لنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. إذن ما مهمته مع الملائكة، مع سيدنا جبريل؟ كان يتدارس القرآن، فكان جبريل يعرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعه منه. وقد عرض عليه ما نزل حتى في السنة التي انتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، عرض عليه القرآن بالكامل مرتين. واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط والعشر الأخير في السنة التي انتقل فيها إلى الباري جل وعلا. إذن كان دائما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وبقي على ذلك الأمر إلى العام الذي توفي فيه، فاعتكف العشر الأوسط والعشر الأخير، فصار الاعتكاف بالنسبة إليه 20 يوما في رمضان. وقد ورد عن كثير من الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى نافع يعلم أن عبد الله إنما كان يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فيقول: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتابع في الأمكنة وكذلك في الحركة وكذلك في السكون وكذلك في الجلوس تحت شجرة إلى غير ذلك. دائما كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا فريدا. وكذلك جاء في الحديث: كان إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ الشهر، يعني حتى يدخل شهر شوال، يعني في العشر الأخير من رمضان لا يعاشر أحدا من نسائه صلى الله عليه وسلم. من هذا كله وهذه الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقول: ينبغي علينا معاشر المؤمنين أن نجتهد اجتهادا كبيرا في العبادة في شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر منه. وأيضا أفضل الأماكن للاعتكاف هو المسجد الحرام، ثم يليه في المرتبة المسجد النبوي الشريف، ثم يليه بعد ذلك المسجد الأقصى، ثم المساجد في الدنيا سواء، كلها في مرتبة واحدة. يعني أما ما يتناقله مثلا والله أهل دمشق أن الصلاة في مسجد بني أمية تزيد على غيرها، هذا ليس من السنة وليس من شريعتنا وليس من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف أن ينوي الإنسان الاعتكاف ويدخل إلى المسجد ولا يشتغل إلا بطاعة الله عز وجل، بذكر، بطاعة، بعلم، بنوم، لا بأس في هذا كله. إذن عندما يلزم الإنسان العبادة ويلزم لسانه مع ذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا الإنسان في ليله يخلو بربه تبارك وتعالى فيناجي الذات العلية جل وعلا، وهكذا، لأنه إنما ينتظر فرجا وينتظر أمرا. إذن لماذا هو الآن قد اعتكف ودخل وترك عمله؟ إذن هو يحتاج إلى عمل بعد ذلك. ومن هنا إنما يتقيد كل واحد في هذه الفترة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأي معتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة. طبعا من جملة الحاجة الذهاب إلى الطبيب مثلا، الذهاب إلى المشفى، إلزام الحضور عند القاضي في شهادة معينة. نعم، أيضا لا يخرج من المسجد مثلا إلا لطعام، أما الشراب فالغالب أن الناس إنما يشربون أمام بعضهم البعض، ولو كان المعتكف يخجل من ذلك فلا بأس في هذا الأمر. وكانت عادة الرجال أكثر من عادة النساء في مسألة الاعتكاف، لكن لما جاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت تبين وتوزع هذا الأمر بشكل واضح، علمنا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لهن أن يعتكفن في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. أيضا إذن لا خروج من المسجد، لا معاشرة للنساء، يعني كما يعاشر الإنسان الحلال غير المعتكف مثلا زوجته أو أحد ملك اليمين عنده. أيضا بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله يرى أن الاعتكاف ملزما أن يكون صائما أيضا. فلذلك حكي أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتكفوا. هذا الاعتكاف التقرب فيه إلى الله عز وجل على أحسن صورة ينشط القلب ويجعل علاقة ما بينك وبين الباري سبحانه وتعالى، عندما تخلو بنفسك وتناشد ربك سبحانه وتعالى. وأيضا وجدنا أن الاعتكاف جائز للنساء بدليل أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام دخلنا إلى حجرته وبعد ذلك وجدنا بعض الأشياء، يعني مما خص به صلى الله عليه وسلم بعض الأمور. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان منضبطا بالنسبة للتوزيع، ولو لم يكن ذلك فرضا عليه بين نسائه، لكنه كان في الغالب يتقرب إلى الله عز وجل في هذا العشر الأخير بأنه يشد مئزره ويبتعد عن النساء بشكل عام ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أنه لا يتكلم مع امرأته. فمرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها حائل، فمد رأسه صلى الله عليه وسلم وأخذت ترجل له شعره الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يضر، لأن الحيضة لا تكون في يدها، وإنما الحيضة إنما تكون بما يقدر الله عز وجل من نزول الدم في الرحم، وبعد ذلك يتم الأمر. فإذا وصلت إلى عادتها الشهرية الغالبة 6 أو 7 أيام فهذا الصغير والكبير يعرف ذلك. أما إذا كانت يعني من أصحاب ربما تكون المرأة مثلا عندها غرفة صغيرة وربما تعتكف فيها وتتقرب إلى الله عز وجل، هذا الأمر يحتاج أيضا إلى مسجد، وإن كانت تأخذ على خلوتها هذه ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى. ما معنى ترجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسمى ترجل أي تسرح، سرح صلى الله عليه وسلم جسمه شعره، وبعد ذلك وصل منطقة إلى يعني عدم وجود الشعر تماما ومنطقة أخرى يوجد، فرجلت الشعر له صلى الله عليه وسلم. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون شعره خفيفا، وذلك نتيجة ليوم من الأيام سيذهب الإنسان إلى الحج إلى بيت الله الحرام، ومن العبادة كم يكون ذلك الشعر غاليا عليه، إنما يمكن له أن يجعل ذلك في سبيل الله عندما يطأطئ رأسه لحلاق ويدفع له فوق ذلك أجرة من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل. لكن هل يتقرب إلى الله عز وجل بالغش؟ لا. إذن العلاقة التي تكون في السماح ضمن الحدود الموصولة فقط، أما إذا أراد أن يعطيه من أوقات الفراغ فلا بأس في هذا الأمر. أيضا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدثنا تلك المرأة التي كانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان معتكفا فجاءت تزوره ليلا، فحدثته ثم قال قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، معنى ذلك ليوصلني إلى مسكني. هذا معنى يقلب، أي يعيد الأمر إلى ما كان عليه فيوصلها إلى مسكنها الذي هي فيه. لذلك هل يجوز إذا كان الإنسان في حالة الاعتكاف وخرج لطعام أو شراب فمر على مريض في طريقه فسلم عليه وسأل عنه؟ لا بأس في هذا، يعني أيضا لا بأس بحل خصومات تكون بينه وبين غيره يعني من الناس في هذا الاعتكاف، لا بأس في تعلم العلم والقراءة بشكل جيد من أجل أيضا أن ينمو الإنسان بهذا العلم والفكر ليصل إلى أعلى درجة مما أراد الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا. إذن النوم لا يضر بالاعتكاف لأنه لا يسمح له أن يخرج من هذا المكان إلا لضرورة، نعم، فهذه الضرورة تنتفي عندما يأتي النعاس، وبعد ذلك يبقى هذا الإنسان معتكف. أما ثواب الاعتكاف، ورد في ثواب الاعتكاف ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف، يعني رسول الله في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. إذن المعتكف ليس متلبسا بالعبادة ما دام معتكفا، وقد يكون مثلا أكثر من ذلك إذا لم يمارس أي عبادة فيعتكف الذنوب. معنى ذلك إذا كان من أشر خلق الله ثم دخل الاعتكاف وكان يريد مثلا على بعض الحاجات ولو أشياء قليلة لكنها مع ذلك تفسد الأمر كله، فلذلك كان الثواب عظيما وكان يتقرب فيه إلى الله عز وجل. ما هذا معنى يعتكف الذنوب؟ وإذا هذا العمل الذي كان يقوم به عندما حبس نفسه عن الملذات وعن ما يمكن أن يكون لبعض الإخوة، وهذا أمر نتقرب أيضا فيه إلى الله عز وجل. أنت الآن محبوس من أجل العبادة، لست محبوس من أجل يعني البحث عن قطعة معينة أو عن شيء معين أو عن عمل معين أو متابعة عمل ينبغي أن يكون إنسان. هذا الإنسان المعتكف هو العابد لله سبحانه وتعالى، ولا يخرج إلا إلى هذا العلم الذي طلب منه بينما ينتهي من مسألة فترة الاعتكاف، لأن الإنسان إذا خرج وبطل الاعتكاف فعند ذلك حكمه كحكم السارق مثلا. في الاعتكاف تعويد على صلاة التراويح، على سنن رمضان، على أشياء كثيرة من الصلوات يفعلها الإنسان في شهر رمضان. نعم، إذن يحاسب النفس، وكأنها هذا درس للمسؤوليات العظيمة التي تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويزيد عليها سائلا الله سبحانه وتعالى أن يزيد في حسناته. نعم، وفي حسناتنا وفي حسنات كل إنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مع ذلك على بصيرة وهدى في هذا الأمر. طبعا لما يعتكف الإنسان طوال أيام الليل مثلا، إذا اعتكف فهل يشترط أن يضع مثلا المبلغ كاملا؟ إذا اعتكف وأراد أن يفعل هنالك صرف، إن كان هذا ما تراضي عليه فليس في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا أتصور أنك تقولين هذا الكلام، إنما يقال مثلا عن طريق، يعني هذا الكلام يقال بشكل تستطيع كل امرأة بعد ذلك أن تبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لابد للمعتكف أن ينصرف عن كل شهوات النساء وعن حظوظ الدنيا، وأن يصفي نفسه وقلبه وفكره ومشاعره وأهواءه وشهواته، ويربطها بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا كان الإنسان يتفرغ للعبادة، من الممكن أن يكون في الاعتكاف طلب للعلم، من الممكن أن يكون فيه تدبر لآيات الله، من الممكن أن يكون فيه مراقبة ومناجاة، من الممكن أن يكون فيه ابتهال ومحاسبة للنفس، من الممكن أن يربط نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبمطالب الآخرة. بعد هذا، بعد أن يعتكف الإنسان لابد أن يزكي عن نفسه. ما هي زكاة الفطر؟ إذن هذه الزكاة هي عبارة عن صاع من الطعام يقدمه الإنسان عن نفسه وعن كل واحد يعوله. الصاع يساوي 4 أمداد، يعني 4 حفنات بيد إنسان متوسط الحال. قمنا بهذه العملية فوجدنا أن المد يساوي 600 غرام، معنى ذلك 4 أمداد تساوي صاع واحد، يعني تساوي حوالي 2.5 كيلوغرام من الأوزان التي نفعلها. طيب هذه الزكاة زكاة البدن، هذه تحرك الأمة بأسرها في عيد رمضان عندما يدفع الكل المال ويتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المساكين، يسمى هذا المال بزكاة الفطر. إذن هذه الزكاة ربما يراها بعض الناس زكاة خفيفة يعني، وربما بعض الناس يستثقلها، ولكن استثقالها أمر بسيط. لماذا؟ لأنه من واجب على الإنسان الذي يخرج زكاة الفطر أولا أن يكون مسلما، أن يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وأن يكون عنده ما يقبل ما يفيض عن حاجته وحاجة عياله في أيام العيد ولياليه، لأن الناس يعتادون في العيد غالبا أنهم لا يعملون. فهذه الزكاة التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل، لقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقال أيضا في حديث آخر: أتؤخذ من أغنيائهم وتدفع إلى فقرائهم. إذن المسؤول عنها بالدرجة الأولى كل إنسان عنده فضل مال عندما يدخل إلى العيد، من أجل أن يدخل الفرحة ولو إلى شخص من الأشخاص في هذه الحياة الدنيا. قالوا إنه يجب أداؤها قبل صلاة العيد، أما من أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات العامة، اللهم إلا إذا عزلت لشخص ربما كان يأتيه في كل يوم واليوم لم يره على سبيل المثال. إذن تعتبر هي صدقة، وشرحها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها طهرة للصائم مما وقع من لغو ورفث، وطعمة للمساكين. أما المقدار كما قلت عبارة عن صاع 4 أمداد، يعني 2.5 كيلوغرام من قوت البلد، أي قوت: بر، رز، تمر، أقط، شعير، زبيب، أي شيء، المهم عن كل شخص. أيضا هنالك حكمة وغايات عند ذلك. أولا لكل شيء زكاة. ناس عندما يتكلمون مع بعضهم البعض، واحد للآخر يقول زكاة عافيتك مثلا، زكاة بدنك، إلى غير ذلك، هذه هي زكاة البدن. إنما تكون بعدد الرؤوس الموجودة في مثلا في البيت، من النتيجة في صفوف المسلمين للفقراء والأغنياء. هذه الزكاة يبدأ الإنسان فيها بنفسه، فإن فضل شيء عن زوجه، فإن فضل شيء عنده مثلا ولده الصغير، وعنده والده ووالدته، ثم يعود إلى ولده الكبير، وهكذا. فالكل سيدفعون زكاة المال، وفيها بنظر كثير من الناس بل كل الناس أن من يدفع هذه الزكاة ففيها توسعة على العيال وتوسعة على المساكين. نعم أيضا تبذل من أجل الإغناء، أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، هكذا طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نشاركهم جميعا في فرحة من فرحات العيد مثلا. وهم يشاركون أيضا المسلمين بما يأتيهم من المال الذي ربما يستطيعون أن يعيشوا في بيوتهم التي يعيشون فيها، لأن ربما الناس تنقلب أحوالهم، بالأمس كان غنيا واليوم صار فقيرا، بالأمس كان معلما واليوم صانعا، إلى غير ذلك من الأمور. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها طهرة للصائم، يعني معنى ذلك أي شيء أخلى في صيامه، لغو، رفث مثلا، عند ذلك فالصيام من أجل أن يكون نقيا يجب أن يأخذ، أن يدفع الإنسان زكاة الفطر مالا حيث وجب المال وقوتا حيث وجب القوت. نحن معاشر المسلمين يمكن لنا بالدرجة الأولى أن نخرج قوتا، هذا القوت نستفيد منه، إذا أخرجنا هذا القوت وأعطيناه للفقير والمسكين وكان يستخدمه فالله عز وجل أمرنا به. في بعض البلاد للأسف يعني يأخذون زكاة الفطر يبيعونها للفقير، الفقير يبيعها لمحل، هذا المحل يبيعها مرة ثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وهكذا إذ يعود الشيء الواحد. لا، ليس هذا هو المراد من زكاة الفطر. أيضا هؤلاء فقراء إنما يحتاجوا مثلا، يحتاجون هؤلاء الفقراء مثلا إلى توسعة في هذا العيد من أجل أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من فضائل ونعم. كل إنسان إذا أزدي إليه معروف يريد أن يفعل شيئا، ماذا يفعل؟ أقل الدرجات، يعني يفعل شكر. كيف نشكر ربنا وهو الذي منحنا كل شيء في هذه الحياة الدنيا؟ إذن شكرنا لله، اعترافنا بأنه هو المعطي وأنه هو المانع وأنه وأنه إلى غير ذلك، وهذا شيء حسن. لذلك نعترف بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى وبتقصيرنا أمام الناس عندما نغيب عن المسجد ونغيب عن العلاقة الزوجية تماما. لأما أحكام التفصيلية في هذا الأمر فقد تركها الشيخ لكتب الفقه التي تنشر هذا الموضوع بشكل جيد. مثلا يعني قد يسأل سائل، أنا عقدت على امرأة، هذه المرأة التي عقدت عليها قبل المغرب مثلا في آخر يوم من رمضان، زكاة الفطر على من؟ نقول الآن إذا عقد قبل المغرب فزكاة الفطر على الزوج، وإذا عقد بعد المغرب فزكاة الفطر إنما تكون على الأب. يعني ننظر في اللحظة التي ندفع زكاة الفطر وما هذا الولد إلا من ذلك الأب. نعم، وبعد ذلك يستطيع كل واحد منا أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعلم أبناءنا هذه السنة التي أخذت تهجر في أماكن شتى، وربما يريد الناس أن يلعبوا فيها اليوم، فأكثر الأسئلة إنما تأتي لو استطاع أن يعطي زوجته أو أن يعطي ولده أو أن يعطي بنته. طيب أنت أترك شيئا لله عز وجل، صحيح ربما تقول أنت ما دمت قد أنعم الله عليك فولدك قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالخير إن شاء الله وبالسعادة، إذ تعلمه في آخر شهر رمضان أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه، فبذلك نكون من الأشياء التي نتقرب فيها إلى خالقنا وإلى بارئنا، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا صيامنا. بقي عندنا أحكام الصيام مثلا في السنة النبوية، ما معنى هذا الإنسان عنده أهلية للتكليف؟ يعني ما هي الأشياء التي يفطر بها الصائم مثلا، وما هي أحكام نية الصيام، وإذا كان الإنسان يصوم مثلا في أيام متسلسلة مع بعضها البعض، عند ذلك هذا الصوم يقطع هذا الصيام، إلى غير ذلك، مع أنه ربما يكون من المتقربين إلى الله عز وجل، لكن دون أن يشعر أهله به. لا، أعلم أهلك، علمهم، أجعل درسهم ذلك الأمر، كيف يصلون إلى هذا، وكيف يمكن أن يتقربوا إلى الله عز وجل بما تعلم أنت ولدك من طاعة الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.